بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. من بعد ما تم بعون الله تعالى تفسير سورة الحمد، سنبدأ بتفسير سورة البقرة. ولكن قبل الدخول في البحث، لا بد من التأمل بمقدمتين مهمتين لهما الدخل في هذا الموضوع. المقدمة الأولى مقدمة تعليمية يجب الالتفات إليها، لأن الروايات تؤكد عليها تأكيدا شديدا. هذه المقدمة التعليمية ترشد المؤمن والمؤمنة إلى أمر مهم في المقام، وذلك الأمر المهم المغفول عنه عند أغلب المسلمين على اختلاف مسالكهم، هو أن الروايات جميعا تشير إلى أنه يجب أن يكون القرآن المجيد أساسا في كل الأمور، أي أن السنة النبوية لا بد وأن تعرض على الكتاب المجيد، فما وافق الكتاب المجيد يؤخذ به، وما خالف الكتاب المجيد يضرب به عرض الجدار. وكذلك لا بد من إضافة أمر، أن من لم يعش واقع الكتاب المجيد معرفة وتدبرا لا حفظا للألفاظ، لا يتمكن أن يعرف الصحيح من السقيم والحق من الباطل أيضا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته الكرام. فمن أراد أن يكون بيده ميزان توزن به السنة النبوية بكل أخبارها الواردة عن الرسول صلى الله عليه وآله والواردة عن الأئمة المعصومين شرحا وبيانا لسنة رسول الله، لا بد وأن يعرف على أنه لا يتمكن أن يميز الحق من الباطل والصحيح من السقيم في هذه السنة الشريفة النبوية ما لم يكن لديه ميزان من كتاب الله المجيد، حتى يجعل ذلك الميزان يوزن به السنة، فما وجده متطابقا مع كتاب الله عقلا، مع كتاب الله وما جاء به الكتاب المجيد من أمور مختلفة، سواء في الأمور العقدية أي العقائدية أو في الأحكام، فإذا كانت له المقاييس هناك تمكن أن يعرف السنة النبوية الصحيحة منها من غير الصحيح، سواء في مورد وموطن تعارض الأخبار، أي فيما لو ورد الخبران المتعارضان، خبر يقول بوجوب شيء وخبر آخر ينفي الوجوب، فإذا تعارضت الأخبار وجوبا وعدم وجوب، حرمة وعدم حرمة، في مورد تعارض الأخبار، الأخبار الصريحة الواردة عن أهل البيت عليهم السلام التي سنبينها تقول لا بد من العرض على الكتاب، فما وافق من الخبرين المتعارضين كتاب الله يؤخذ به، وما خالف كتاب الله يضرب به عرض الجدار. فإذا هناك مقاييس، هناك أمور من عاش الكتاب المجيد تمكن بواسطتها أن يعرف حتى الأخبار صحيحها وسقيمها، فضلا عن الأمور العقلية، فضلا عن الأمور العقائدية في التوحيد، في النبوة، في الإمامة، في العدل، في القضاء والقدر، وفي كل الأمور. فإذا الأمر الأول على كل مؤمن ومؤمن من أجل أن يعرف سنة رسول الله عليه أن يعرف كتاب الله، فإذا عرف كتاب الله تمكن بواسطة كتاب الله أن ينظر إلى السنة نظرة سليمة، يعرف من خلالها ما هو الصحيح في الأمور العقدية وفي الأمور الحكمية. ونضيف إلى ذلك ونقول على أنه ليست السنة النبوية فقط تعرف بالكتاب المجيد، بل السيرة أيضا تعرف بالكتاب المجيد. فإذا جاءتنا الأخبار غير المعقولة تنسب خبرا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، أو تنسب خبرا كثيرة إلى المعصومين عليهم السلام، الأئمة المعصومين، أو السيدة فاطمة عليها السلام، إذا كانت لنا مقاييس من الكتاب المجيد نتمكن أن نميز الخرافة من غير الخرافة، نتمكن أن نميز ما يتناسب مع العصمة الكبرى لرسول الله ولأهل بيته الكرام وما لا يتناسب مع العصمة، نتمكن أن نميز ما يتناسب رحمة رأفة حربا سلما وما شكل هذه الأمور مع الكتاب المجيد وما لا يتناسب. فرب كلام ينسب مثلا من باب الفرض والتقدير إلى الإمام الحسن عليه السلام، المتأمل لو نظر فيه وكان عارفا بمعنى العصمة المستفادة من الكتاب المجيد من أنهم لا ينطقون عن الهوى، يقينا لا يقبل بعض الكلمات التي تنسب إلى الإمام الحسن عليه السلام أو التي تنسب إلى الإمام الصادق عليه السلام أو الكثير من الأمور. فإذا الأمر الأول ونحن نريد أن ندخل في الكتاب المجيد من بعد ما أتممنا سورة الحمد، لابد وأن يعرف كل إنسان مؤمن ومؤمنة على أنه إن أراد أن يفهم السنة النبوية والسيرة لأهل البيت عليهم السلام عليه أن يكون متأملا متدبرا في آيات الله المحكمات، في آيات كتاب الله. فإن تدبرها وتأمل فيها وعرفها معرفة لا حفظا لفظيا ولا قلقة لسان وعادة وتقليد، ستكون بيده المقاييس لمعرفة الكتاب، لمعرفة السنة والسيرة. هذا هو الأمر الأول الذي لا بد من الالتفات إليه، وسميناه بأمر تعليمي، يعني أرشدت إليه الروايات الواردة عن أهل البيت لتعرف المؤمن والمؤمنة على أنه لا يجوز لهم أن يجعلوا القرآن كبركة في بيوتهم ولا يتأملوا فيه، لأن بعدم معرفته سوف لا يعرفون السنة النبوية، وبعدم معرفته سوف لا يعرفون السيرة للرسول وأهل بيته الكرام. هذا هو الأمر الأول. ونقرأ بعض الأحاديث الواردة في هذا المقام حتى نتوجه إلى أهمية هذا الكتاب المجيد. فإذا السنة شارحة والسيرة مطبقة للكتاب المجيد، لكن الكتاب المجيد هو الأساس لهما، فما اتفق منهما مع الكتاب كان معتبرا. فبالسنة نفهم مجملات الكتاب المجيد، بالسنة نفهم تفاصيل المراد من الكتاب المجيد، بالسيرة نرى تطبيق حياة الرسل، كيف عاشوا، كيف حاربوا، كيف سالموا، كيف عفوا، كيف في يوم واحد مثلا الرسول يقول ملحمة كتبت على بني إسرائيل. الإنسان العظيم الذي عفى عن قريش وهو القائل في حقهم ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، وإذ به بعد هذه السنين الطوال يعفو عن قريش لا لأنهم من أهله، وحاشاه أن تأخذه مثل هذه الأمور التي هي من شأن أمثالنا. هذا الإنسان العظيم الذي تجاوز عن قريش، تجاوز عن كثير من المعتدين ومن المجرمين، وإذ به يقف يوما من الأيام في مسألة حصل فيها غدر بعد توثيق مواثيق بينه وبين قريش، أن يكونوا معه حلفا وأن لا يكونوا مع أعدائه حينما نقضوا العهود. عامل المجرمين والطغاة معاملة العفو، وإذ به لم يعامل الغدرة المكرة معاملة العفو. فإذا من عاش كتاب الله عرف بكتاب الله أصول السنة وحقائق السنة وأصول السيرة، وكانت السيرة في المقابل أيضا بيانا توضيحا وتطبيقا لكتاب الله، وكانت السيرة كذلك فالسيرة شرح، والسنة النبوية والأهل البيت عليهم السلام تطبيق لهذا الواقع. نقرأ بعض الأحاديث الواردة في المقام التي تحث المسلمين عموما أن يتوجهوا إلى كتاب الله ويعيشوا واقع المعارف الإلهية في كتاب الله. فقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله، فما وافقه فأنا قلته، وما خالفه لم أقله. فإذا جعل كلامه تابعا لكتاب الله، ما وافق منه كتاب الله عقلا توحيدا نبوة بل حتى حكما، ما وافق كتاب الله يؤخذ به، وما خالف كتاب الله لا يؤخذ به أبدا ومطلقا. والرواية الثانية المنسوبة أيضا إلى الرسول صلى الله عليه وآله: فأيما حديث بلغكم عني تعرفونه بكتاب الله، أي حديث بلغكم عني تعرفونه بمن؟ يعني ترونه صحيح غير صحيح، معتبر غير معتبر، كيف تعرفونه؟ تعرفونه بكتاب الله فاقبلوه. فما عرفتموه أي ما كان معروفا في كتاب الله، أي متناسبا مع المنهج الإلهي، فاتبعوه فاقبلوه. وأيما حديث بلغكم عني لا تجدونه في القرآن، لا تجدون في القرآن موضعه ولا تعرفون موضعه فلا تقبلوه. وأيما حديث بلغكم عني تقشعر منه جلودكم. كأن الرسول صلى الله عليه وآله ينظر إلى أمته وخروجها عن المنهج وعن كل الموازين والمقاييس أنها ستنسب إليه أحاديثا تقشعر منها القلوب، تقشعر منها الجلود. هكذا كان ينظر إلى هذه الأمة وافتراءاتها. وكيف لا ووصل أمر هذه الأمة أن جسمت الله سبحانه وتعالى وقال قائلهم: إن الله سبحانه وتعالى سيشاهدونه كما يدعون شابا أمرد. ويا ليتهم قالوا على أنهم سيشاهدونه يوم القيامة رجلا عظيما وقورا مهابا، لكان أقرب إلى جانب من الجوانب، ولو كان كل مثل هذه الكلمات هي شطحات وخروج عن الواقع، لأن الله ليس بجسم وليس مكيف، وهو محض الوجود وصرف الوجود الذي مهما تصورنا وفكرنا في عقولنا فهي أمور ترجع إلينا مردودة إلى أوهامنا. لكن لو كانوا حد الأقل بمقياس تربوي وبمقياس بعيد عن الشطحات وبعيد عن الانحرافات التي لا أريد أن أشير إليها، وإلا فكيف يتصورون ربهم أمرد؟ فليتصوروا ربهم مهابا رجلا عظيما. فإذا تنبئها مثل هذه الكلمات عن انحرافات في داخل هذه النفوس التي بدلا من أن يرى ربه لجهله ولو كان جاهلا، بدلا من أن يرى ربه عظيما رجلا مهابا ملكا مهيمنا وسلطانا عظيما، راح ليراه شابا أمرد. لماذا يراه شابا أمرد؟ فللسائل أن يسأل هؤلاء المنحرفين لماذا لم يروا ربهم عظيما مهابا ويرونه شابا أمرد. وأيما حديث بلغكم عني تقشعر منه جلودكم، رؤية الله شابا أمرد تقشعر منه جلود الموحدين، وأيضا القول بمتاهات وصلت بها حتى الزنادقة والملحدون، ولم يقل بها أشد الناس شقاء وفسقا كقول القائل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وهو أجل وأجل وأجل من مثل هذه المتاهات أن أجاز لامرأة كبيرة أن ترضع شابا. فمثل هذا الكلام لا يجده الإنسان في قواميس الملحدين ولا في قواميس أي أمة مهما وصل بها السقوط الأخلاقي والديني وكل سقوط لا يجد الإنسان في أي أمة مهما تساقطت وتسافلت مثل هذا الكلام. ويطرح في كتبنا أي يطرح في كتب القوم أي يطرح في كتب أبناء العامة مع كل الأسف، ويناقش البعض ويريد تأكيد مثل هذا مثل هذه الكلمة تقشعر منها الجلود، لكن الأمة في سقوطها وصلت إلى مثل هذه المتاهات. هذه الأمة وصلت إلى مرحلة أن يقول قائلها متبجحا مفتخرا إن الله في آياته المحكمات التي أمر بطاعة الله وإطاعة الرسول وأمر بإطاعة أولي الأمر أن المراد من أولي الأمر هم الحكام، ثم تجاوزوا في مهزلة العقل إلى مرحلة بأن قال قائلهم الحكام هم من أمر الله بطاعتهم. أي حكام؟ ما داموا يعيشون التقوى والعلم والعدل قالوا لا نحتاج في الحكام أن يكونوا على تقوى وعلم وعدل، بل حتى ولو كانوا فسقة فجرة مجرمين وجب إطاعتهم. فمثل هذه الأمة التي قبلت من وعاظ السلاطين مثل هذه الكلمات التي تقشعر منها القلوب تقشعر منها الجلود يبتعد منها كل عاقل، لو طرحت اليوم على العالم وقال قائل على أن هناك قانونا يأمر أمة بأن تطيع ظالما جائرا لما تقبله حتى القبائل في من في غاباتها، لكنها طرحت وأصبحت سنة نبوية وقتل كل من خالف حاكما طاغوتا مجرما تلبس باسم الدين. هكذا وصلت سقوط هذه الأمة. لماذا؟ لأنها ما عرضت أخبارها على الكتاب المجيد، ولو عرضت أخبارها على الكتاب المجيد كما أمر أئمة أهل البيت عليهم السلام بأن تعرض الأخبار على كتاب الله، فما وافقه يؤخذ به وما خالفه لا يؤخذ به. راح أبناء العامة ليسحبوا القرآن المجيد إلى مهابط أقوال وعاظ السلاطين. هكذا وصلت هذه الأمة، هذا الذي يحذر منه رسول الله صلى الله عليه وآله. وأيما حديث بلغكم عني تقشعر منه جلودكم وتشمئز منه قلوبكم. وأي حديث لا تشمئز منه القلوب؟ السكران طلاقه نفس، وقد حلف بكذا كذا إذا ما تحقق الشيء الفلاني فزوجته طالق. مثل هذه المتاهات ومثل هذا السقوط وعدم الاحترام للإنسانية بما للإنسانية من أم وزوجة وأخت وبنت، جعلوا نصف المجتمع بل أكثر تهدم كياناتهم بقسم صادر من سكران، جعلوا نصف المجتمعات والأسرة البشرية مطلقة تهدم كيانها بغاضب طلق بالثلاث. مثل هذه المتاهات هي التي راح الأئمة عليهم السلام ينبهون ويحذرون الشيعة منها حتى لا يقعوا بمطبات وقع فيها أبناء العامة بتبع وعاظ السلاطين وحكام الجور إلى يومنا هذا. وتشمئز منه قلوبكم وتجدون في القرآن خلافه فردوه. فكل شيء الله سبحانه وتعالى جعل الأحكام دائرة مدار العقل مدار الكرامة، لكن القوم ذهبوا إلى أن السكران طلعبه جائز وأن الجائرة الظالمة حكمه نافذ. مثل هذه الكلمات لو كانت لو كانت سنة رسول الله المدعاة من قبلهم معروضة على كتاب الله لما تقبلتها الأمة ولما قال بها قائل، لكن لما استسلموا للروايات ولو صدرت من وعاظ السلاطين ولو صدرت غير معقولة ومخالفة لكل القيم حتى الشرف والكرامة كما في مثل إرضاع الكبير، لما قال قائلهم بمثل هذه المتاهات. والحديث الثالث ما جاء عن الإمام علي عليه السلام عن رسول الله أيضا صلى الله عليه وآله أنه قال: إنها تكون بعدي رواة يروون عني الحديث فاعرضوا أحاديثكم على القرآن. هذه العبارة تنبئ على أنه ينظر إلى رواة يخرجون عن المنهج يكذبون ويفترون. إنها تكون بعدي رواة يروون عني الحديث فاعرضوا أحاديثكم على القرآن، فما وافق القرآن فحدثوا به، وما وافق القرآن فحدثوا به، وما لم يوافق القرآن فلا تأخذوا به. فإذا الأصل هو كتاب الله، والسنة والسيرة تابعة لكتاب الله، إن وافقت كتاب الله اعتبرت وإلا فيضرب بهما عرض الجدار. وقد ورد أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وآله بمنى فقال: أيها الناس، ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقل. وجاء أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه. فإذا هناك صوابا، هناك نورانية، هناك حقيقة. كيف نرى هذه النورانية؟ كيف نرى هذه الحقيقة في سنة أو في سيرة؟ لا نتمكن أن نرى هذه النورانية وهذه الحقيقة ونحن لم نعش كتاب الله تعالى. فمن عاش كتاب الله بنور كتاب الله بفهم كتاب الله وجد ما هو نور في سنة رسول الله وما هو ظلمة ليست مرتبطة برسول الله، ووجد في السيرة أيضا بنور الكتاب المجيد ما هو من السنة نور يتناسب مع كتاب الله، وما ينسب في السنة إلى المعصومين عليهم السلام ظلمة لا يعتبره كخرافة ووهم وكلمات لا لست بصدد بيانها هنا. وجاء أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه وجاء عن المعصومين عليهم السلام أنهم قالوا: إذا جاءكم منا حديث فاعرضوه على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالفه فاطرحوه أو ردوه علينا. إذا وجدتموه لا يوافق كتاب الله فاطرحوه، وإن تمكنتم فردوه علينا، إن كانوا موجودين فالرد عليهم واضح، يعني أن الأحاديث التي تشكون بصحتها لأنها لا تجتمع مع قيم الكتاب المجيد فردوها ولا تعتبروها، وإن كنتم تتمكنون من الوصول إلينا فعرضوها علينا، ردوها علينا، سنبين لكم ما هو الصحيح من الباطل. هذا إن كانوا في زمانهم، أما في زمان الغيبة وعدم التمكن من الاتصال بهم فنقول: المراد من الرد على أن الأخبار التي تجدونها تخالف كتاب الله ردوها علينا. ما المراد من الرد عليهم وهم ليسوا موجودين؟ أي ردوها إلى السنة القطعية الواردة عنا، فبالسنة القطعية الواردة عنا تتمكنون أن تعرفوا ما هو الحق من الأخبار وما هو الباطل منها. الإمام الرضا عليه السلام ورد: فما ورد عليكم من خبرين مختلفين. هذا في موارد تعارض الأخبار. الأخبار المتقدمة كلها تتكلم عن أصل الأخبار، سواء كانت الأخبار متعارضة أو غير متعارضة، ميزان صدقها الكتاب المجيد. ميزان صدقها الكتاب المجيد. كيف يكون ميزانا للصدق؟ لا يكون الكتاب المجيد ميزانا للصدق عند جاهل لم يعرف الكتاب. يجب أن يعرف الكتاب حتى يكون ميزانا بيده ليوزن به الأخبار. أما كأمثالنا الذين نعيش الجهل بالكتاب ونجعله بركة في البيوت وللفواتح وما شاكل هذه الأمور، فلا يمكن أن يكون بيدنا ميزان نوزن به الصحيح من الباطل. فإذا الأخبار المتأخرة هذه عند تعارض الأخبار ورد خبران كل منهما صحيح السند. ذهبنا إلى التعادل والتراجيح فوجدناهما متعادلان بكيفية واحدة، فما تمكنا من حيث السند أن نقدم خبرا على خبر بكل مقاييس أبواب التعادل والتراجيح. ماذا نصنع؟ نعرض الخبرين المتعارضين على كتاب الله، فما وافق كتاب الله نأخذ به، وما كان مخالفا لكتاب الله نطرحه. فإذن عن الإمام الرضا عليه السلام: فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله، فما كان في كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه. وعن أبي عبد الله عليه السلام: كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف. أرجو توجهها هنا. الزخرف لغة هو الذهب، فهل الإمام عليه السلام يريد أن يقول كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو ذهب؟ هذا من المستحيل. كيف يكون الخبر المخالف لكتاب الله ذهبا؟ يكون باطلا، يكون افتراء. فإذا أرجو التوجه، رب كلمة تستخدم باختلاف مواردها بمعاني متعددة. فالزخرف هو الذهب، والزخرف يقال زخرفة الباب أي إطلاؤه بما يجعله جميلا أو بنقوش مختلفة فيه. والزخرف هو الزينة وكمال حسن الشيء. وزخرف الأرض ألوان نباتها. وزخرفة القول، إذن الآن لحد الآن الزخرف بما هو زخرف ليس من الأمر الباطل، فإذا هذا ليس بمراد. ما هو المراد؟ من هنا يبدأ الكلام. وزخرفة القول حسنه بتزيين الكذب، المراد منه ها هنا. فهو زخرف يعني فهو كلام جميل مزين لكنه ينبع عن كذب. فالتفتوا إلى أن بعض الكلمات خلابة جميلة، ظاهرها أنيق، ظاهرها جميل، لكن لو تأملتم بها بمنظار الكتاب المجيد نورا لوجدتم الكذب واضحا فيها. كما قلنا الآن، إرضاع الكذب حكم الجائر ولو كانت فاسقا جائرا ظالما وما شكل هذه الأباطيل. لكن زخرفة القول حسنه بتزيين الكذب، وزخرفة الكلام أباطيله. وزخرفة الكلام أباطيله يعني جعله برونق، بجمالية، بكيفية جميلة يراد منه الباطل. وزخرف كلامه، ما المراد منه؟ قول القائل زخرف كلامه أي حسنه بألفاظ جميلة وهي باطلة في الواقع. فإذن هذه هي القاعدة الأولى، وقد أشرنا إلى الأخبار ها هنا لكي تكون بيدنا حتى نفهم على أن هناك ترابطا وتلازما بين كتاب الله وبين السنة والسيرة. لا يعرف الكتاب بتفاصيله إلا بالسنة والسيرة، ولا يعرف صدقهما إلا بكتاب الله، فهو أصلهما بمعرفة الصدق، وهما تفصيل وتطبيق لكتاب الله. هذه هي المقدمة الأولى التي قلنا هي مقدمة تعليمية، يعني يجب أن نعرف ماذا نصنع بالأخبار وكيف نكون مع القرآن المجيد لمعرفة الأخبار. الأمر الثاني الذي يجب أن نلتفت إليه، أمر إرشادي بياني تربوي في المقام، حتى نتمكن أيضا بواسطة هذا أن نعرف ماذا كيف نحن وما هي حياتنا. جاء في الكتاب المجيد وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. المقدمة الثانية ندخلها ببعض الأمور، ببيان بعض الأمور. نحن كبشر دائما بروح أنا، هذه الروح إن قيل العقل رأيت نفسي أنا أهلا له، وإن قيل العلم رأيت نفسي أنا أهلا له، وإن قيل الصدق رأيت نفسي أنا أهلا له، وهكذا المكارم أنا مجمعها، والعلوم أنا مجمعها، والعقل أنا قائده. هذه الروحية، روحية أنا التي حذر منها الكتاب المجيد كرارا وتكرارا حينما أشار إلى إبليس: أنا خير منه. ما هو الدليل على كونه خيرا منه؟ أدلة باطلة تافهة كما يعرفها الجميع. هذه الروحية: أنا خير منه لأني عربي، أنا خير منه لأني فارسي، أنا خير منه لأنه شرقي، لأني شرقي، أنا خير منه لأني غربي، أنا خير منه لأني من القبيلة الفلانية، أنا خير منه لأني من بني هاشم. مثل هذه الأمور التي نجعلها ونرتبها ونعطيها مقاييس ونعطيها قيم وهي باطلة في واقعها. القيمة للمعرفة التي تسوق إلى تقوى، تسوق إلى أمور أخرى، تسوق إلى كمال. نحن كبشر بمجرد أن نسمع أن الإمام الحسين عليه السلام قال: الناس عبيد الدنيا، الناس عبيد الدنيا، والدين لعق على ألسنتهم. الناس من هم؟ الناس لست أنا يقينا بلا شك ولا ريب. الناس هم أهل الكفر، الناس هم أهل العراق في ذلك الوقت، الناس هم الذين ماتوا في القرون الماضية. فإن وجدت الناس، كان كلمة الناس تأتي إلى جانبي، الناس هم الناس في الدنيا اليوم، لكن أنا لست منهم، أنا لست منهم. والعصر: إن الإنسان لفي خسر، يقينا. والعصر: إن الإنسان لفي خسر، لا يشمله أبدا ومطلقا، لا من قريب ولا من بعيد، فهو ليس من أهل الخسر. بمجرد أن يسمع على أن الحسين عليه السلام في كربلاء خذله الناس وما وقفوا مع الحق والعدل، يتصور نفسه لو كان في ذلك اليوم، يقينا بلا شك ولا ريب، هو كان إما العباس أو برير أو زهير أو فلان أو فلان، بلا شك ولا ريب، وينظر من أعلى جبل إلى متاهات قوم كيف عاشوا الذل والهوان، وكيف لم ينصر الحق أو نصر الباطل، وأعطى نفسه مزية مستغربا من هؤلاء الذين عاشوا المتاهة والسقوط دينا وعقلا وشرفا وكرامة، فيعطيهم كل صفة دنيئة. لماذا يعطيهم كل صفة دنيئة وهو فخور؟ لأنه ليس منهم. لو كان منهم لخجل من ذلك، لتألم من ذلك، لتأثر من ذلك. يقينا هو لا من أهل الخسران، ولا هو من عبيد الدنيا، ولا هو ممن لو كان معه في زمن الحسين لم ينصر الحسين، ومشاكل هذه. كذلك حينما يأتي الواحد منه، فلنكن واقعيين، ويسمع قوله تعالى: وقال الرسول، أي رسول هذا؟ نوح عليه السلام، موسى عليه السلام، إبراهيم عليه السلام؟ لا، حسب الظاهر بالقرينة واضح. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن، هذا القرآن، لا هذا التوراة ولا هذا الإنجيل ولا هذا الزبور ولا شكل، هذا القرآن، فإذا أمة محمد اتخذت هذا القرآن مهجورا. وراح رسول الله ليشكو أمره إلى ربه، على أن هذا واقع الأمة. أمة جعلت القرآن مهجورا، كان قائلا يقول: هذه الأمة كانت تصلي على عهد رسول الله، تحضر المساجد وتقوم بكثير من الأمور. هجران القرآن بهجران التدبر فيه، بهجران المعرفة، بعدم تطهير النفس لكي نرى القرآن برؤية صحيحة. والكثير من الأمور هجران للقرآن، فمن لم يطهر نفسه ليرى القرآن بما يمكن أن يراه، من لم يزكي نفسه بالعلم والطهارة لا يمكن أن يرى القرآن. من قرأ القرآن للبركة فقط كما نقرأه في رمضان ختمة وختمتين وثلاث، ونحن لم نحكم من آيات الله آيتين، هذا كل هجران القرآن. لكن الكثير منا يتصور لأنه يقرأ في كل يوم أو في كل سنة أو في رمضان السورة والقرآن يختمه تماما، فهو إذن لم يهجر القرآن. القرآن ليس ألفاظا ولا قلقة لسانا، القرآن معاني وأبعاد وبطون، فإن قرأناه ببطن كان علينا أن نقرأه ببطن ثانية وثالثة، لأن له بطون عديدة، له ظاهر وباطن، له محكم ومتشابه، وله وله وله. فإذا أرجوك، نحن نريد أن ندخل في معرفة الكتاب المجيد لكي نجعله مقياسا نقيس به السنة، بل وأقول والسيرة أيضا، لأن السيرة هي تطبيق السنة. إذا كان هكذا، هل القرآن يعيش في حياتنا وواقعنا ومعارفنا نتدبره ونتأمل فيه، أم ليس كذلك؟ فإن كنا كذلك كان لنا الميزان موجودا، وإن لم نكن كذلك فكيف يمكن أن نعرض السنة على الكتاب ونحن لا نعرف الكتاب؟ يقينا لا نتمكن أيضا أن نعرف شيئا. من يعرض السنة أو السيرة على الكتاب المجيد؟ من كان عارفا بالكتاب؟ ومن حفظ الكتاب لفظا ولغلقة لسان وما شاكلها، وكان يعيش المتاهة والظلمات ولم يكن طاهرا لفهم الكتاب المجيد، لا يمكن أن يجعل القرآن ميزانا للكتاب المجيد. فإذا علينا أن لا نغش النفس ولا نخدعها. الإنسان ربما يكون بنظره شاطرا وذكيا يخدع أمة، لكن إذا بلغ به الأمر أن يخدع نفسه كان عين الجهل المركب والغرور الذي لا جهل بعده. فإذا الأمر الثاني أن نتأمل ونتدبر. نحن أمرنا بعرض السنة على من؟ على الكتاب. كيف يعرض الإنسان سنة على كتاب وهو لا يعرف الكتاب؟ فإذا الأمر الأول لكل عاقل فاهم لم يرد أن يخدع نفسه ويغالط نفسه أن يعرف الكتاب حتى يتمكن أن يجعله ميزانا. فلعل قائلا يقول: شيخنا ماذا تقول أنت؟ الذي تتكلم عنه هذه الآية الشريفة مشرك قريش، اليهود هجروا القرآن، مشركوا قريش أعرضوا عن سماع القرآن، وليست الأمة الإسلامية، لماذا تنسب الأمر إلى الأمة الإسلامية؟ هذا الكلام كله في من؟ في المشركين. هذا الكلام في اليهود، هذا الكلام في أمثال هؤلاء وفي المنافقين إن أضفنا عليهم مسلما ظاهريا. أما أنت تأتي وتقول أن هذا الكلام هو كلام رسول الله يشكو الأمة، سواء كانت شكاية في يوم القيامة أو كانت شكاية في زمانه حينما كان ما كان يعاني من هذه الأمة ومن تلاعبها وأعمال عدم توجهها. أرجو التوجه أولا وقبل كل شيء، كل ما هو ماض أو مستقبل عند الله حاضر. ولذا الكتاب المجيد يتكلم عن دخول الناس إلى الجنان وعن عذاب الأشقياء، والأشقياء كثير، الكثير منهم ما دخلوا حتى عالم البرزخ، فكيف يتكلم عنهم بلهجة الماضي؟ هم متحققون في علم الله الأزلي وهم يعيشون في هذا الأمر. فإذا حينما يقول وقال الرسول بأي لحاظ؟ بلحاظ عناية التحقق الوقوع، كأنه افترض وقوع هذا الأمر، يعني كأن الله يقول إن رسولكم الأكرم سيقف يوم القيامة ويقول يا إلهي أنا قمت بما علي، بلغت وبينت وجاهدت وعملت ما علي وبلغت، لكن ماذا أصنع بأمة كانت تعيش الهجر لهذا الكتاب المجيد؟ هذا إذا قلنا على أن الشكوى من الرسول بالنسبة إلى أمته في يوم القيامة. إذا قلنا الشكوى ليوم القيامة يمكن أن نعممها، نقول يشكو أمته التي كانت في زمانه، ويشكو أمته إلى قيام الساعة، لأنه يعرف ما هو بواقع القرون. ولعلنا نقول أهم من ذلك، وقال الرسول في زمان حياته في دار الدنيا وشكى أمر هذه الأمة إلى ربه وما يعيشه من العذاب النفسي من جهل هذه الأمة مع إصراره على تعليمها وطهرها، فهذا أيضا لا مانع منه. فإن قلت شيخنا هذا الكلام كله ليس على الأمة ولا يرتبط بالأمة، أرجو التوجه إلى أمر وقد أشار أيضا إلى ذلك بعض المفسرين، لا يقال هجر الشيء وهو لم يرتبط به، لا يقال هجر الشيء وهو لم يرتبط به، من جاء إلى الشيء فتركه يقال هجر، يقال القوم الفلاني أو الطائفة الفلاني هجرت البلاد، إذا لم تسكن البلاد لا تقال يقال هجرت البلاد، فيقال يسأل السائل عن بيت زيد فيقال إنهم هجروا الديار، أي تركوا الديار بعد استيطان. أما من لم يسكن منهم البلاد فلو قال القائل يا أين دار زيد، فقال له القائل هجروا الديار، فلا معنى لذلك إذا لم يسكن الديار. فإذا من لم يأتي إلى الإيمان ويأتي إلى الإسلام ثم يعرض عن الإسلام لمقاصده وشهواته ورغباته لا يقال أعرض عن كتاب الله. فمحاولة بعض الناس من أبناء العامة ومن وعاظ السلاطين ومن الذين يحاولون أن يرتبوا الكلام ويعطوه ألف توجيه وتوجيه حتى لا يقول القائل أن أمة محمد كان فيها الفاسق وكان فيها المنافق وكان فيها الجائر، لا، أمة كلها نزيهة تعيش العدالة. مثل هذه المتاهات من رجع إلى ضميره وبالأخص اليوم من أبناء العامة سيجد نفسه كيف ضحك عليه وعاظ السلاطين. فإذا الهجران لا يكون إلا بعد الإتيان والمفارقة والقطيعة، قطيعة بعد اتصال، هجران بعد استيطان. إذا كان الأمر هكذا وأن المراد به هذه الأمة وحكاية حالها سواء في زمن الرسول إلى قيام الساعة، وليست هذه من خصائص هذه الأمة، أمة موسى كانت عليه السلام كذلك، وأمة نوح كانت كذلك، وأمة عيسى كانت كذلك، وما نعيشه من مظاهر سنة شيعة يهود نصارى و و و و إلى آخره، المظاهر شيء وواقع العمل شيء آخر. فكم من شيعي يدعي التشيع أي مشايعة علي عليه السلام، وعلي رجل العدل وهو رجل الظلم، علي رجل الصدق وهو رجل الكذب، وهلم جرى. فليس من ينسب نفسه إلى محمد هو في الحقيقة مرتبط بمحمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو نهج محمد صلى الله عليه وآله، هو على نهج الأئمة الأطهار. هذه أمور وكلمات. اليهودي ينسب نفسه إلى موسى، والمسلم على اختلاف المذاهب ينسب نفسه إلى محمد أو إلى محمد وأهل البيت، وهذا ينسب نفسه إلى 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 موسى وعيسى وإبراهيم وهلم جرة. فالنسبة لا تفيد. أرجو توجه إلى أمر تأكيدا لهذا المطلب، وأن هذه الآية الشريفة وقال الرسول يا رب إلى آخر الآية الشريفة. تأكيدا لهذا أقول، قال تعالى في موطن آخر والشواهد في ذلك كثيرة، لكن من باب التأكيد فقط، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. من هم هؤلاء الذين تركوا الرسول وهو قائم يصلي يوم الجمعة؟ تركوه وراحوا لأحد أمرين أو لهما معا، لتجارة وطلب للدنيا، وبعد يا ليتها تجارة لعلها تكون مباحة. فإذا رأوا تجارة، لم ينتهي الأمر، أو لهوا. فإذا لهو، واللهو لا يؤخذ عنوانا طيبا، فلا يقال لهوا يعني راح ليقرأ قرآنا أو راح ليتعبد أو راح ليقاتل في سبيل الله. هذه الآية الشريفة واردة في سورة الجمعة تحكي حال هذه الأمة. نحن نتصور اليوم لابتعادنا عن الرجال آنذاك، نتصور أنهم جميعا كانوا زهادا أتقيا، وأنهم في جوار محمد كانوا يقتبسون منه نورا. الكثير منهم كان منافقا، الكثير منهم كان جاهلا، الكثير منهم كان هي أمة كبقية الأمم، كما في أمة موسى الطيب وغير الطيب، وفي أمة عيسى الطيب وغير الطيب، وهكذا في بقية الأمم، وأكثرية الناس هم على خلاف الحق. هذه هي سنة الله في خلقه منذ خلق آدم عليه السلام. فإذا محاولة أبناء العامة التلاعب في تفسير القرآن حتى يعطوا الصحابة عدالة مطلقة، وقد اطلع الكلام على الأمة ليومنا هذا، إن تلاعبوا هناك فها هنا لا يمكن أن يقول قائلهم أن الرسول صلى الله عليه وآله في يوم الجمعة، من هم هؤلاء الذين إن رأوا تجارة أهل الصين، إذا قام رسول الله يصلي أهل الصين يتوجهون إلى تجارتهم، وإذا رآهم أهل الصين يتوجهوا إلى تجارتهم، أهل اليابان توجهوا إلى الله. هذه سخرية لا يقول بها قائل. فإذا الذين كانوا هكذا هي أمة محمد، هي أمة محمد. لكن أرجو توجه الكلمات، إذا وردت الكلمة والعصر أي الأغلبية، إذا وردت كلمة أن رسول الله شكى هجران كتاب الله إلى ربه، هي الأغلبية. والأغلبية في كل زمان الأغلبية على خلاف الحق، الأغلبية تعيش عدم المعارف، ولا نريد أن نطهر أنفسنا. هذا الخطاب القرآن إذا نزل لسبب في موطن وكان قوما أو أشخاص معينين المصداق لذلك الكتاب، لذلك الآية أو السبب للنزول، فليس معناها أن ننظر إليهم اليوم فخورين. هذا الكلام يبين أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يشكو أمره إلى ربه من هجر كتاب الله. لا، رسول الله كان يشكو الهجر، كان يشكو هجر الأمة في زمانه وفي القرن الثاني والقرن العاشر وإلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة. هذه هي الأمة، لا نريد أن نفخر على المتقدمين، هذا واقعنا، إلا ما ندر وخرج بالدليل، عاش معرفة للكتاب المجيد وجعله ميزانا للسنة والسيرة. هؤلاء قلائل من البشر، لا أقول نوادر، فنحن إذن مشمولون لهذا. رسول الله سيقف يوم القيامة ويخاطب ربه، إلهي إن أمتي في القرن الرابع عشر وفي القرن الخامس عشر هجروا كتابك المجد. وهكذا إلهي وسيدي ومولاي، في يوم من الأيام أنا وقفت والناس اشتغلت بالتجارة واللهو، ووقف من بعدي علي والناس اشتغلت بالتجارة واللهو، ووقف بعد هؤلاء الأبرار علماء وادعوا الناس إلى المعارف واشتغل الناس بالتجارة واللهو. فلا يتصور متصور على أنه ما دام المصداق من باب الفرض والتقدير هو أهل المدينة، أهل مكة، أو من كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، فإذا الحمد لله رب العالمين. انظروا كيف القرآن يتكلم عن هؤلاء القوم، وأنا الحمد لله أعيش معرفة لأني شيعي، كما وأن عنوان تسنني المنسوب إلى رسول الله ارتباط بسيد الكائنات لا يعطي مزية، كذلك الانتساب إلى علي وأهل بيته الكرام لا يعطي مزية. المزية بالواقع والمتابعة الحقيقية، وأن يكون الإنسان شيعة لرسول الله، أن يكون الإنسان شيعة لعلي، ولا يكون شيعة بالأماني. ليست الأماني هي المخرجة من الجهل ولا المخلصة من يوم الحساب والعقاب. الواقع يحتاج إلى زكاة نفس، يحتاج إلى طهر، يحتاج إلى جهاد متواصل وهو الجهاد الأكبر، حتى نتمكن بواسطته أن نكون نعيش كتاب الله، لنجعل كتاب الله ميزانا نعرف به السنة ونعرف به السيرة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.